أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه، لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيله، فتكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم، والآبق الآخر ليس كذلك. كان الكلام في هذا الفرع، وهو أنه في الأدلة أو في الدليل الذي دل على جواز بيع الآبق مع الضميمة، هل يشترط أن يكون الآبق مثمنا أو يمكن أن يكون الآبق ثمنا أيضا؟ قلنا في البحث السابق بأنه الدليل مطلق، الرواية التي دلت على جواز بيع الآبق مع الضميمة مطلق، لأن البيع أعم من أن يكون الآبق مثمنا أو أن يكون الآبق ثمنا، لا فرق في ذلك. هنا طرحنا فرعا آخر، وهو أنه إذا كان الآبق ثمنا أو كان الآبق مثمنا، فهل يشترط أن يكون العوض الآخر ليس بآبق أو لا يشترط ذلك؟ يمكن أن يكون العوض آبقا آخر، عبدا آبق آخر، يعني المثمن عبد آبق والثمن أيضا عبد آبق، يصح أو لا يصح؟ أشرنا فيما سبق إلى أنه لا محذور فيه أن يكون المثمن عبد آبق وأن يكون الثمن أيضا عبدا آبق، ولكنه إذا صار الثمن والمثمن عبدا آبقا فلا بد أن لا تكون الضميمة عبدا آبقا آخر، بل لا بد أن تكون تلك الضميمة مما يمكن تسليمها. لماذا؟ باعتبار أنه نحن أشرنا فيما سبق أنه إنما اشترطنا في العبد الآبقي أنه لا بد من ضم ضميمة إلى العبد الآبق، حتى إذا فرضنا أن المشتري لم يحصل المبيع فليكن الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء الضميمة. أما إذا فرضنا أن الضميمة أيضا كانت عبدا آبقا، هذا معناه أن المشتري دفع الثمن ويحتمل أنه لا يحصل على شيء، لا على المبيع ولا على من ضم إلى المبيع، لأنه من ضم إلى المبيع أيضا لا يوجد فيه ماذا؟ قدرة على التسليم أو التسلم. إذن يشترط في الضميمة ألا يكون عبدا آبق. لماذا؟ للنقطة التي أشرنا إليها فيما سبق، وهي أنه إذا لم يحصل المشتري أو لم يحصل البائع، إذا فرضنا أن الثمن كان عبدا آبق، إذا لم يحصل المشتري أو البائع على الضميمة فليكن الثمن أو المثمن، يعني فليكن العوض الذي دفعه، هسه العوض كان ثمنا أو كان مثمنا لا فرق، يكون في قبال ما يمكن تسليمه. فلهذا قال: ولا يكفي في الضميمة، عندما قلنا أنه يصح بيع العبد الآبق مع الضميمة، ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن، يعني أو المثمن أو في الثمن والمثمن معا. إذا فرضنا تارة أن العبد الآبق ثمن وليس بمثمن، وأخرى أن العبد الآبق مثمن وليس بثمن، وثالث أن العبد الآبق ثمن ومثمنون، هنا هذا يشير إلى الصورة الثالثة، وهو ما لو فرضنا أن المبيع والثمن كلاهما ماذا؟ عبد آبق. قال: ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه، يعني إلى الثمن وإلى المثمن. لماذا؟ لماذا لا يكفي؟ ما هو الوجه؟ قال: لأن الغرض من الضميمة ما هو؟ أن تكون ثمنا. هذا التعبير هنا لعله غير موصل للمطلب. لماذا؟ لأنه نحن لم نفرض أن العبد الآبق كان ماذا؟ أنه يكون مبيعا. لا لا لا، نحن فرضنا أن العبد الآبق أعم من أن يكون مبيعا أو أن يكون ثمنا، وهذا إنما يتم في فرض واحد، وهو إذا كان العبد الآبق ماذا؟ مثمنا. قال: لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا، والعبارة الأدق أن نقول أن تكون عوضا، فإن العوض ماذا؟ يشمل الثمن والمثمن معا. قالوا: لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا أي عوضا إذا تعذر تحصيله، يعني إذا تعذر تحصيل ما يقابل ذلك العوض، فتكون تلك الضميمة فتكون جامعة لشرائطه التي من جملة تلك الشرائط ماذا؟ إمكان التسليم. والآبق الآخر المفروض أنه ضميمة ليس كذلك، يعني لا يوجد فيه إمكان التسليم. ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن، افترضوا تارة أن الصفقة عبد آبق وثمن، هسه لو فرضنا بأنه في المبيع مو يوجد عبد آبق، يريد أن يبيع 5 عبيد وكلهم من الهاربين، فهنا أيضا يشترط أن تتعدد الضمينة أو تكفي ضميمة واحد. إلى هنا كنا نتكلم أن المبيع لو كان ماذا؟ عبدا آبقا منفردا فردا. الآن لو تعدد ذلك، يعني لو فرضنا بأن المبيع كان عبد آبق ولكن كان متعددا ولم يكن منفردا، فهل يشترط أيضا أن تتعدد الضميمة أو لا يشترط؟ يقول: لا، لا يشترط أن تتعدد الضميمة، بل تكفي ضميمة واحدة. فلهذا قال: ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن، هنا 5 وهناك 5، 3 هنا 3 هناك، لا فرق، كفت ضميمة واحدة، لا نحتاج إلى تعدد الضمائم أيضا لصدق الضميمة مع الآبق. يقول: لأنه الطبيعي يتحقق ماذا؟ بفرد. فهنا الرواية قالت بأنه في العبد الآبق يشترط وجود الضميمة، هسه هذا العبد الآبق كان واحدا أو كان متعددا لصدق الضميمة مع الآبق. ولا يعتبر في الضميمة كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد. التفتوا جيدا، افترضوا أن الضميمة شيء إذا وزعت، افترضوا أن الضميمة 3 كتب، الضميمة العبد الآبق أو المبيع 3، والضميمة أيضا ماذا؟ 3 كتب أيضا. هنا لو وزعنا الضميمة على كل عبد، على كل فرد فرد من العبد الآبق، تكون الضميمة متمولة أو لا تكون متمولة؟ نعم، لأنه هذا الكتاب له قيمته، هذا الكتاب له قيمته، هذا الكتاب له قيمته. أما لو فرضنا بأن الضميمة كانت قلم، وهنا لو أردنا أن نجزئها بعد القلم، بعد كسره، بعد تجزئته، تبقى له قيمة أو لا تبقى له قيمة؟ لا تبقى له قيمة. يقول: هل يشترط في الضميمة إذا وزعت على كل واحد تكون لها مالية أو لا يشترط ذلك؟ يقول: لا، لا يشترط ذلك، نحن نريد أن تكون الضميمة متمولة لها مالية بالنسبة إلى مجموع 5، يعني هذا القلم ضميمة، أما لو جزئ هذا القلم ووزع على أجزاء، يعني جزء منه لهذا وجزء منه لهذا وجزء منه لهذا، قل: لا يبقى له مالية، يشترط أو لا يشترط؟ يقول: لا، لا نشترط ذلك. لماذا لا نشترط؟ يقول: لأنه نحن نريد أن يكون بيع العبد الآبق مع الضميمة، والضميمة هنا متمولة أو غير متمولة؟ نعم، ولا يشترط أن تكون متمولة إذا وزعت على كل واحد واحد من الأفراد من العبيد. ولا يعتبر في الضميمة كونها أي تلك الضميمة متمولة، يعني لها مالية، إذا وزعت على كل واحد، يعني على كل واحد من العبيد 3 أو 5. لماذا؟ لأن ذلك، يعني لو اشترطنا ذلك، يعني اشترطنا إذا وزعت لابد أن تكون متمولة، هذا مرجعه إلى أنه نشترط في صحة بيع 5 عبيد نشترط 5 ضمائم، مع أننا قلنا أنه لا نحتاج إلى تعدد الضمائم، لأن ذلك يعني لو اشترطنا كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد يصير بمنزلة ضمائم، مع أن الواحدة ماذا؟ مع أن الضميمة الواحدة كافية كما هو المفروض. ثم يشير إلى نقطة يقول: وهذه الفروع التي أشرنا إليها في بحث بيع العبد الآبق مع الضميمة من خواص هذا الكتاب، وإلا هذه التفصيلات التي ذكرناها في بيع العبد الآبق مع الضميمة هذه لا توجد في كتب أخرى، خصوصا مع علمنا بأن كتاب اللمعة من الكتب ماذا؟ من الكتب التي هي مختصرة لأنها من الكتب المفصلة. وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب ومثلها، أي ومثل هذا الفروع في تضاعيفه، في تضاعيف الكتاب، تضاعيف جمع، واختلف في أنه له مفرد وهو التضعاف أو ليس له مفرد، على أي الأحوال في تضاعيفه كثير، ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه. تبقى هنا مسألة وهي بأنه لماذا اشترطنا في العبد الآبق، لعله الإشارة ستأتي إليه إن شاء الله في العيوب، لماذا اشترطنا في العبد الآبق لكي يصح بيعه لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مع الضميمة. الإباق نقص عيب أو ليس بعيب؟ إباق العبد عيب أو ليس بعيب؟ إباقه مو عيب؟ إذا أنت تشتري فد عبد ويشرد مو عيب هذا؟ أنا أبدأ أقول مو عيب هذا، أنه العبد ما يشرد والعبد اللي يشرد هذا عيب، هذا مو عيب؟ تقبلون هذا؟ أنت تشتري فد حيوان هي يشرد منك، هذا عيب في الحيوان لو مو عيب؟ نقص فيها الذي يبقى عندك والذي يهرب منك، هذا أنه متساويان؟ ها؟ بوجدانك العرفي هذا أنه متساوي؟ لا. إذن الإباق نقص وعيب، وإذا كان عيبا فيكون البيع صحيحا ولكنه فيه خيار العيب، لماذا يكون باطل؟ لماذا نقول إذا لم يكن مع الضميمة يكون باطلا؟ لا، نقول صحيح ولكنه ماذا؟ فيه خيار العيب. المشتري أراد أن يفسخ يفسخ، ما يريد أن يفسخ ينتظر إلى أن يحصله. أما أن البيع من غير الضميمة باطل، لماذا؟ هذه إشارة إن شاء الله ستأتي إليه بعد ذلك في بحث العيوب. الثالثة: يشترط في المبيع من شرائط المبيع أن يكون طلقا، يعني يمكن أن يتصرف فيه جميع التصرفات التي أذن الشارع فيها. ما هي التصرفات التي أذن الشارع؟ بيعه، رهنه، هبته، وإلى غير ذلك. هذه التصرفات التي أجاز الشارع فيها، لأنه تعلمون بأن الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في مملوكه كيف يشاء، هذا من الواضحات. أنت مالك للعبد، ولكن تستطيع أن تحرق العبد أو لا تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ لا، لا تستطيع، مع أنك مالك. إذن أنت عندما صرت مالكا هذا مو معناه أنه يجوز لك جميع التصرفات، لا، ليس الأمر. أساسا أنت مالك لنفسك، مو مالك لنفسه. الناس مسلطون على أموالهم، على أنفسهم، ولكنه مسلط على على نفسك بالانتحار. أنت مسلط أو غير مسلط؟ لا، مو مسلط. إذن عندما نقول جميع التصرفات لابد نقول جميع التصرفات التي أذن بها الشارع، كالبيع والشراء والهبة والهدية والرهن وإلى آخره. وهناك أيضا مجموعة من التصرفات لم يأذن الشارع فيها، يعني الإسلام لم يأذن أنت إذا كنت مالك لفرس أن تجوع ذلك الفرس. مأذون إليك لو مو مأذون؟ لا، مو مأذون إليك. فلهذا يجبر من قبل الحاكم الشارع، حاكم الشرعي، على بيعه، على نفقته ونحو ذلك. على أي الأحوال هنا عندما يقول يشترط في المبيع أن يكون طلقا، يعني يجوز في المبيع، لا بد أن يكون المبيع بنحو تجوز فيه جميع التصرفات التي أذن فيها الشارع. وعلى هذا يتفرع أنه يجوز بيع الوقف أو لا يجوز بيع الوقف؟ ما لي؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه بعد كما تقدم فيما سبق في كتاب الوقف بعد أن خرج الملك من المالك بالوقف وصار ملكا إما لجهة عامة إما لجهة خاصة، بعد الواقف الذي وقفه لا يستطيع أن يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وإلى غير ذلك. إذن من شرائط المبيع وصحة البيع أن يكون المبيع طلقا، فيتفرع على ذلك فلا يصح بيع الوقف. خب، تقدم فيما سبق أن الوقف على قسمين، وقف عام ووقف خاص. الوقف العام كما أشرنا إليه فيما سبق من قبيل الوقف على الأمور العامة للمسلمين للمساجد ونحو ذلك. الوقف الخاص هو الذي يكون لأولاده مثلا أو لطبقة معينة بالنحو الذي أشرنا إلى تفصيله فيما سبق، فلا نعيد بحثه هنا. إذن هنا يقع الكلام في مسألتين. المسألة الأولى، هل يجوز بيع الوقف العام أو لا يجوز؟ المسألة الثانية، هل يجوز بيع الوقف الخاص أو لا يجوز؟ يقول: أما في المسألة الأولى فلا يجوز بوجه من الوجوه إلا إذا سقط الانتفاع به محضا، بعد لا يمكن الانتفاع به بأي نحو من الأنحاء، عند ذلك يجوز بيعه. طبعا يجوز بيعه للناظر العام يعني للفقيه يعني لولي الأمر المتصدي للأوقاف العامة والمسؤول عنها. قال: فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا. هذا الإطلاق بالنسبة إلى التفصيلات التي ستأتي في الوقف الخاص، لأنه في الوقف الخاص يوجد بحث، وهو أنه إذا كان بيع الوقف أكثر منفعة لأصحابه، لأنه وقف لذريته لطبقة معينة، لو بعنا هذا الوقف أرباح هذا الوقف الآن بالسنة 1000 درهم، أما لو بعناه واستبدلناه بشيء آخر أيضا وقف أرباحه بالسنة 10,000 درهم، يجوز أو لا يجوز؟ هناك بحث أنه يجوز في الوقف الخاص، أما في الوقف العام ماذا؟ لا يجوز مطلقا، يعني سواء كان في بيعه مصلحة كما يقول في الحاشية أم لا، وسواء كان بقاء الموقوف وقفا عاما مؤديا إلى خراب ذلك الوقف أم لا، وسواء كان في وسواء في ذلك الناظر وهو المتولي يعني الناظر الخاص أم غيره. في جميع هذه الصور لا يجوز بيع الوقف العام إلا في بعض الاستثناءات التي سيشير إليها. قال: فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا إلا أن يتلاشى ذلك الوقف ويضمحل، بحيث، خب هذا التلاشي والإضمحلال ما هو؟ قال: بحيث لا يمكن الانتفاع به أي بذلك الموقوف في الجهة المقصودة من الوقف مطلقا، لا توجد أي منفعة له. ثم يضرب مثال يقول: كحصير يبلى. حصير المسجد كان موقوف بالوقف العام، الآن صار باليا بالنحو الذي لا يمكن الاستفادة منه بأي نحو من الأنحاء. أو افترضوا بعض الأجهزة توقف وقفا عاما ولكنه الآن خربت بالنحو الذي لا يمكن الاستفادة منها بنحو من الأنحاء ونحو ذلك، فماذا نفعل بها؟ يقول مثال ليضربه، يقول: حصير الذي يبلى، أكو فد جهة مثلا، افترضوا على سبيل المثال مسجد يبنى ولكنه توجد إلى جانبه يوجد إلى جانبه مصنع في تلك الأزنة، مصنع لصنع الطابوق، ولكن هذا المصنع كان يحتاج ماذا؟ إلى مواد نحرقها حتى أنه هذا المعمل أو المصنع يشتغل. خب يقول: يمكن الاستفادة من هذه من هذا الحصير أو من هذا الجذع في الإحراق أو لا يمكن كوقود؟ إذا كان يمكن أيضا لا يجوز بيعه. نعم، إن لم يمكن حتى هذه الاستفادة عند ذلك ماذا؟ يجوز بيعه. كحصير يبلى ولا يصلح للانتفاع به في محل الوقف وكجذع ينكسر، لأنه باعتبار أنه في ذاك الوقت يستفاد من الجذوع، أو بدل هذا الحديد الموجود الشلمان الموجود يستفاد منه من الجذوع، وإلى الآن موجود أيضا. وكجذع ينكسر كذلك، يعني أنه لا يستفاد منه في الجهة المقصودة أيضا. ولا يمكن صرفهما، يعني الحصير البالي أو الجذع المنكسر، بأعيانهما في الوقود لمصالح ذلك الوقف العام. وإلا إذا أمكن الاستفادة من ذلك من ذلك الخشب أو من ذلك الجذع أو من ذلك الحصير كوقود، افترضوا للتدفئة مثلا، يمكن الاستفادة منه كوقود للتدفئة، وهذا المجال موجود، يقول لا يجوز بيعه. أما إذا هذا منتفى أيضا عند ذلك يجوز بيعه. ملي ما أدري منه يشتري، ولكنه المهم يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. ولا يمكن صرفهما، أنت ما عندك استفادة منه في المدفئة، أخر فد أمثلة، شوفوا أنتوا اسألوا فد أسئلة اللي خو هذا الجذع، واحد آخر عنده مدفئة يريد يدفى بها، أقول هو للمسجد ماكو أي استفادة، مو مطلقا ماكو استفادة للمسجد، لا توجد استفادة، يعني ماكو فد مدفأة حتى نجعله وقود، ولكن شخص آخر عدى مدفأة. ولا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه، لمصالح المسجد، أما لمصالح المشتري توجد، خب فبيع وبيعنا يباع. كآجر المسجد، آجر المسجد بينا، فيجوز بيعه حينئذ، عند ذلك يجوز بيع هذه الأمور، يجوز البيع. نحن ما قلنا يجب البيع ولا بد أن يوجد المشتري، هسه افترضوا إذا ما بيع أي منفعة وجد مشتري نبيع، ما كن مشتري مخليه على صف، انتهت القضية. فيجوز بيعه حينئذ، يعني إن لم تكن هناك أي فائدة ومنفعة متصورة بالنسبة إلى المسجد أو بالنسبة إلى ذلك الوقف، فيجوز بيعه حينئذ وصرف ذلك الوقف أو الموقوف في مصالحه، يعني في مصالح ذلك الوقف العام. هذا إذا لم يمكن أن يشترى بدله مثلا حصير، لم يمكن شراء بدله ماذا؟ جذع ونحو ذلك. إن لم يمكن الاعتياض عن ذلك المبيع بوقف آخر، نقطة، انتهى المطلب. ولو لم يكن أصله موقوفا بل اشتري للمسجد مثلا من غلته، خب تعلمون ذكرنا في باب الوقف هذه المسألة أشرنا إليها، قلنا تارة أنه الواقف يقف شيئا مسجدا بعنوان مصالح المسلمين ولا يوقف شيئا لمصالحه، يعني لا يوقف أو لا يشترى شيء لأجل مصالح المسجد. هسه افترضوا أن ذلك الموقوف كانت فيه موارد، كان فيه ريع، فإحنا اشترينا شيء من ريع ذلك الوقف وأوقفناه أيضا، هنا من ريع ذلك الوقف أيضا، لو سقط ذلك الشيء الذي اشتريناه من ريع الوقف أيضا يوجد فيه هذا الحكم أو لا يوجد فيه هذا الحكم؟ يقول بلى بعد لا يوجد فيه هذا الوقف، لا يوجد فيه هذا الحكم. ما هو الحكم؟ وهو أنه لا يجوز بيعه مطلقا، لا يجوز بيعه أيضا، ولكنه تحت نظر المتولي. قال ولو لم يكن أصله موقوفا بل اشتري للمسجد، ذلك الذي الآن حصير يبلى مثلا، المسجد افترضوا أن المسجد كان له 3-4 محلات موقوفة، وكانت لهذه المحلات ريع ربح، ونحن من الريع، ريع هذا الوقف، اشترينا ماذا؟ الحصير وفرشناه في المسجد، ثم صار الحصير باليا، هم يوجد فيه هذه الأحكام أو لا توجد فيه هذه الأحكام؟ يقول لا بعد لا توجد هذه الأحكام، هذه الأحكام التي ذكرناها إنما للشيء الذي كان أصله موقوفا. ولو لم يكن أصله موقوفا بل اشتري ذلك الشيء للمسجد مثلا من غلة المسجد أو بذله ذلك الشيء للمسجد باذل، صح للناظر بيعه ولكنه مع المصلحة أيضا هنا مطلقا، يعني سواء كان باليا أو لم يكن باليا، ولكنه بشرط هذا، بهذا الشرط، وهو أن يكون مع المصلحة. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، وهي أي مسألة؟ وهي ما لو فرض أن الوقف كان وقفا عاما. أما الكلام في المسألة الثانية وهو ما لو فرض أن الوقف كان خاصا ولم يكن عاما. فهل يجوز بيع الوقف الخاص او لا يجوز؟ عبارة الماتن هذه يعني عبارة الشهيد الاول قال: ولو ادى بقاؤه يعني بقاء الوقف الخاص الى خرابه، مو انه يخرب الان، لا، لو بقي منا الى سنة او ستة اشهر فانه سيخرب هذا الوقف. جهاز افترضوا الان سالم، ولكن نعلم بانه لو اشتغلنا به مدة ستة اشهر مدة سنة هذا الجهاز سيسقط عن الاستفادة، فالان نبيعه حتى نشتري جهاز اخر في قبالة ايضا نجعله وقفا. يجوز او لا يجوز؟ بيت الان مبني منذ 30 سنة منذ 40 سنة، خب الان سالم، ولكنه لو بقي الى سنة وسنتين واجرناه فانه يؤدي الى خرابه، فهل يجوز بيعه الان او لا يجوز؟ قال: ولو ادى بقاؤه الى خرابه. التفتوا جيدا، يضيف قيدا الشهيد الاول رحمة الله تعالى عليه، يقول: لخلف بين اربابه. خب لماذا يؤدي الى خرابه؟ للاختلاف الواقع بين ارباب الوقف. من هذه العبارة بين اربابه يتضح لنا ان الكلام في الوقف العام وفي الوقف الخاص. في الوقف الخاص لماذا؟ لأن الوقف العام ليس له أرباب وإنما هو لمصالح المسلمين، فلهذا تجدون أن الشارح قال في الوقف المحصور يعني في الوقف الخاص. لماذا قال في الوقف المحصور؟ لأنه قال المصنف بين أربابه، وهذا لا يتصور إلا في الوقف الخاص لا في الوقف العام. ما معنى لخلف بين أربابه؟ يعني أن الاختلاف الواقع بين الموقوف عليهم يؤدي الى خرابه. مثلا ريع هذا الوقف الخاص 1000، وما يستخرج منه ايضا ماذا؟ 1000. خلا بد ريعه 1000 عفوا، وما ينبغي ان يصرف لبقائه سالما ايضا افترضوا 1000. فهذا الموقوف عليه يقول: لا انا اريد حصتي. يقولون له بانه يخرب الوقف، انا مو مسؤول عن ذلك، انا اريد حصتي. بعض الموقوف عليهم يقول ماذا؟ لا، لابد هذا الريع الذي نستخرجه من نصرفه على نفس الوقف. وبعضهم يقول: لا، لا اقبل ان يصرف على نفس الوقف. فيقع اختلاف وخلف بين ارباب الوقف، فذاك يؤدي الى خراب الوقف، فهل يجوز بيعه او لا يجوز بيعه؟ هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها اختلاف كثير بين الفقهاء، بالنحو الذي يقول الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه: أنت لن تجد فقيها لا يختلف رأيه في هذه المسألة، تجده في كتاب البيع يقول شيء، في كتاب الوقف يقول شيئا آخر، أو في كتاب واحد عندما يتعرض لهذه المسألة في موضعين تجد رأيه ماذا؟ مختلف. والسبب في ذلك فهمهم لرواية وردت عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام كما سنشير إلى ذلك. قال: ولو أدى بقاء الوقف إلى خرابه لخلف، هذا الخراب منشأه ما هو؟ لخلف للاختلاف الواقع بين أربابه في الوقف المحصور، فالمشهور الجواز في مثل هذه الحالة. إذن من هذا المتن يظهر لنا ماذا؟ اولا لابد ان يقع خراب او يؤدي الى الخراب، وسبب الخراب هو ماذا؟ الخلف الواقع بين ارباب الوقف. فالمشهور الجواز اي جواز بيعه حينئذ. هذا ما ذكره المصنف هنا في هذا المتن وهو متن اللمعة. اما وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه يعني الوقف الخاص بخوف خرابه. هل سأعم أن يكون لخلف بين أربابه أم لم يكن لذلك؟ لقدمه مثلا. اكتفتوا في الدروس وسع الدائرة، قال يجوز البيع مطلقة، ولكن إذا خيف الخراب. هل سأعم من أن يكون خوف الخراب لخلف بين أربابه أو لقدمه أو لسبب آخر؟ اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه. وذكر ايضا ما ذكره هنا، او خلف اربابه المؤدي الى فساد ذلك الوقف. هذا هو المطلب الذي يشير اليه هنا في المتن. ثم يعلق يقول: وقل ان يتفق في هذه المسألة فتوى واحد، وقل ان يتفق في هذه المسألة فتوى واحد، بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف، بل مو انه في كتب متعددة تختلف فتوى المجتهد الواحد، بل في كتاب واحد يتعرض للمسألة، في باب البيع يفتي فيها بفتوى، وفي باب كتاب الوقف يفتي فيها بفتوى اخرى. فتأملها، واذا ما عندك وقت تتأمل كلمات القوم او طالع شرح المصنف للارشاد تطلع على ذلك، تجد ما قلناه صحيحان. هسه ما هو في نظركم الشريف الشهيد الثاني؟ يقول: والاقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن ابي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيعه، جواز بيع الوقف الخاص، اذا وقع بين اربابه خلف شديد. السائل يسأل يقول: وقع خلف شديد بين ارباب الواقف، يا ابن رسول الله يجوز بيعه او لا يجوز بيعه؟ نص التعليل الذي ورد عن الامام الجواد هو هذا، قال: فانه يجوز بيعه. لماذا؟ الامام علل، قال: فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس. اذا الامام سلام الله عليه قال ماذا؟ يجوز البيع. متى يجوز البيع؟ اذا جاء اختلاف، وهذا الاختلاف كان يؤدي الى تلف الاموال والنفوس. اذا يجوز البيع مطلقا من غير اختلاف او لا يجوز؟ يجوز او لا يجوز بعض؟ الامام قيده قال: اذا كان سبب الخراب والضياع وماذا سببه؟ ماذا؟ خلف بين أرباب الوقف، وهذا الخلف جاء فيه تلف الأموال والنفوس. إذن يجوز بيع الوقف الخاص. في أي صورة يجوز؟ إذا وقع اختلاف مؤدي إلى تلف الأموال والنفوس. أما في غير هذه الصورة لم يكن هناك اختلاف ولكن كان البيع أكثر مصلحة وأكثر نفعا، يجوز أو لا يجوز؟ بعد لا يجوز. إذن هذه العبارة وهي: فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، هو السبب، هو العلة المسوغة لبيع الوقف، لجواز بيع الوقف الخاص. ولكنه هنا سؤال، وهو أنه هل يشترط أن يقطع الإنسان بأنه يؤدي إلى تلف الأموال والنفوس أو لا يشترط أن يقطع بذلك؟ تارة أن الإنسان عندما وجد هذا الاختلاف بهذا النحو يقطع بأنه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه إما يقع قتل وقتال بينهم، وإما يؤدي إلى تلف الأموال، وأخرى لا يقطع وإنما يظن أنه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تلف الأموال والنفوس، وثالثة لا يقطع ولا يظن ولكن يحتمل ذلك. سيحتمل إما بدرجة 50، إما بدرجة 30، إما بدرجة 20، إما المهم يوجد احتمال أن هذا الاختلاف بين أرباب الوقف سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تلف الأموال والنفوس. هنا عندما قال الإمام فإنه ربما جاء، هذه جاء مراده أي فرد؟ مراده يعني ربما جاء، يعني نقطع بأنه يؤدي إلى الاختلاف، أو نقطع ونظن، أو يكفي احتمال الاختلاف المؤدي إلى تلف الأموال والنفوس لجواز البيع، أي منهما؟ أيضا الفقهاء اختلفوا فيما بينهم. يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه، يقول: الذي يظهر من المتن، يعني من متن الرواية، من نص الرواية، أنه يكفي احتمال، لأن الإمام لم يقل فإنه ربما تظن في الاختلاف أو يظن في الاختلاف ماذا؟ تلف الأموال. قال جاء، والمجيء أعم من أن يكون بنحو القاطع أو أن يكون بنحو الظن أو أن يكون بنحو الاختلاف. واضح المطلب؟ قال: وعلله عليه السلام، والأقوى في المسألة هذا، وهو من جواز بيع الوقف الخاص إذا وقع بين أربابه خلف شديد. إذن إذا لم يكن هناك اختلاف بين الأرباب فلا يجوز البيع. هسه لماذا يجوز بيعه؟ علل الإمام الرضا الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه، أي في هذا الخلف الشديد، تلف الأموال والنفوس. التفتوا جيدا، يقول وظاهر هذا التعليل، خلوا فارزة لأنه هذا كان متن الرواية، بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، هذا نص الرواية أو التعليل الوارد في كلام الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه من هنا وظاهره يريد أن يبين أن هذا النص لا يشترط فيه أن يكون قطع بتلف الأموال والنفوس، ظن بتلف الأموال والنفوس، بل يكفي ماذا؟ أن يكون هناك احتمال بتلف الأموال والنفوس. وظاهره، يعني ظاهر هذا النص، أن خوف أدائه إليهما، خوف أدائه يعني أداء الخلف الشديد إليهما، مراد من إليهما يعني تلف الأموال وتلف النفوس، أو خوف أدائه إلى أحدهما، ليس بشرط. متى يحصل للإنسان خوف بأنه تتلف الأموال والنفوس؟ إذا كان هناك قطع بذلك أو ظن. أما إذا كان احتمال 10%، يوجد خوف أو لا يوجد خوف؟ لا يوجد خوف. إذن التفتوا للتعبير، مرة أنت تقول أنا أخاف سيقع كذا، هذه أخاف يعني ماذا؟ يعني إما أنه قاطع أنه سيقع، وإما أنك تظن ظنا معتدا به. أما إذا كنت تحتمل 2% أنه سيخرب هذا الوقت، افترض تحتمل 10% أو 5% أن تقع زلزل، هذا يسمى خوف؟ لا يسمى خوف. إذن الخوف مصداقه ينحصر في ماذا؟ يحصر في القطع وفي الظن، أما الاحتمال فلا يصدق عليه أنه خوفون. ومن هنا يقول وظاهر هذا النص أن خوف يعني القطع بأدائه إليهما، بأداء الخلف إليهما، أو الظن، أو القطع والظن بأداء الخلف الشديد إلى أحدهما، يعني تلف الأموال أو تلف النفوس، هذا ليس بشرط، وإنما يكفي ماذا؟ قال بل هو مظنة لذلك. مظنة يعني يحتمل فيه ذلك وإن لم يكن هناك خوف. وظاهره يعني وظاهر النص أن خوف أداء الخلف الشديد، والخوف لا يتحقق إلا بالقطع أو الظن، أن خوف أداء الخلف الشديد إليهما، أي إلى تلف الأموال وتلف النفوس، أو أن خوف أداء الخلف الشديد إلى أحدهما، هذا ليس بشرطين، ليس بشرط خبر وظاهره، بل هو ماذا؟ بل هو مظنة لذلك، يعني يكفي أن تظن، ولكن مو الظن الذي بينا، مظنة يعني يحتمل كما جاء في الرواية ربما جاء، مو ظن، مو قطع. وعليه فما قاله في المت، قال ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف، لم يقل خوف بقائه، يعني إذن المتن ملتفت إلى النكتة بأنه لا يريد أن يقول أن يقطع بأنه سيؤدي إلى الخراب، أن يظن بأن هذا الخلف الشديد سيؤدي إلى الخراب، لا يكفي احتمال ذلك، بل هو مظنة لذلك. خب ما هو منشأ اختلاف الفقهاء؟ مؤخر، شوفوا في عبارة الدروس ماذا كان؟ وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه، والخوف أخص ماذا؟ ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس. خب لماذا بعضهم قال يكفي الاحتمال، بعضهم قال يشترط أن يكون خوف، بعضهم قال كذا؟ يقول سببه هذا الشرط، كيف نفهمه من هذه الرواية؟ ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المسوغ للبيع. ما هو الشرط؟ ففهم المصنف هنا، يعني في كتاب اللمعة، ففهم المصنف عفوا في كتاب الروضة، احنا هي كنا نعبر لمعة، اللمعة الدمشقية الروضة، بل صحيح في كتاب اللمعة الروضة البهية اللي هي للشهيد الثاني، واللمعة التي هي ماذا؟ للشهيد الأول. صحيح. قال: ففهم المصنف هنا يعني في كتاب اللمعة أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب. هسه هذه التأدية إما بنحو القاطع، إما بنحو الظن، إما بنحو ماذا؟ الاحتمال. يكفي، ما أدري واضح اللي دا أبينه، وهو أنه هنا وقع اختلاف بين الأرباب. هذا الاختلاف، لأنه هاي المسألة من المسائل أيضا التي نبتلي بها في أيامنا أيضا، لأن الوقف موجود وأرباب الوقف موجودين. وطبعا ما أريد أقول أن تعملون بهذا الكتاب، وإنما المسألة هي محل ابتلائية، مو مثل من قبل مسألة العبد الآبق. وقع اختلاف بين أرباب الوقف، وهذا الاختلاف تارة تقطعون أو يقطعون أنه سيؤدي إلى تلف الأموال، وأخرى يظنون، وثالثة لا يقطعون ولا يظنون، ولكنه يحتملون أنه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تلف الأموال والنفوس. يجوز البيع أو لا يجوز في حال الاحتمال أو لا يجوز؟ وفي حال القطع قطعا يجوز قدر المتيقن، في حال الظن لم يجوز، إنما الكلام في حال الاحتمال. الشارح تبعا للماتن يريد أن يقول لو جاء احتمال أن الاختلاف يؤدي إلى الخراب أيضا كاف ماذا؟ أن الاختلاف يؤدي إلى ماذا؟ تلف الأموال والنفوس، أيضا كاف لجواز البيع. قال: ففهم المصنف هنا يعني في كتاب اللمعة أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب، نظرا إلى تعليله، تعليل هذا الخلف بتلف المال، وتلف المال يعني خرابه. خب، سؤال لطيف أيضا، وهو أنه فإنه ربما جاء فيه تلف الأموال، مراد يا أموال يعني حتى الأموال التي ليست هي الوقف لأرباب الوقف، أو تلف الأموال يعني تلف الوقف ياه منهن. يعني افترض يقع اختلاف بين أرباب الوقف ولا يؤدي إلى خراب نفس الوقف، وإنما يقع إلى ماذا؟ إلى تلف الأموال من غير هذا الوقف، لأنه افترضوا سيذهبون إلى المحاكم، هذا يصرف على المحامي، ذاك يصرف على المحامي، هذا تلف أموال متلف أموال، نعم تلف أموال، ولكن مرتبط بالوقف، لو ما مرتبط بالوقف، خب ما مرتبط بالوقف. إذن هذه الرواية عندما قالت يؤدي إلى تلف الأموال، يا أموال يعني تلف أموال الذي هو الوقف، لو تلف الأموال وإن لم تكن من غير وإن لم تكن وقفا. يوجد أيضا احتمالان. الاحتمال الأول يقول بأنه نظرا إلى تعليله بتلف المال، فإن الظاهر أن المراد بالمال يا مال الوقف، إذ لا دخل لغيره أي لغير الوقف في ذلك. إذن عندما قال يؤدي إلى تلف الأموال يعني ماذا؟ يعني يؤدي إلى خراب الوقف. هذا احتمال. احتمال آخر يقول لا، بقرينة أنه تلف الأموال وتلف النفوس، النفوس موقوفة وغير موقوفة، غير موقوفة، لعد الأموال مو يشترط أن تكون يعني أموال ماذا؟ أموال الوقف. بقرينة النفوس يتضح مراد من الأموال يا أموال، مو مال الوقف مطلق المال. لو أدى إلى تلف مطلق المال فإنه ماذا؟ فإنه يجوز بيعه، وإن لم يؤدي إلى خراب نفس الوقف. خب، بناء على هذا، يعني هذا الذي استفاده الشهيد الثاني من متن الرواية، قال: ولا يجوز بيع الوقف الخاص في غير ما ذكرناه، وإن احتاج أرباب الوقف إلى بيعه، وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم تكفهم غلته. هم كانوا يحتاجون إلى 10,000 درهم في السنة، ولكنه غلت هذا الوقف ماذا؟ 5,000 درهم. أو كانت تكفي الغلة، ولكنه لو استبدل هذا الوقف بوقف آخر لكانت غلته ماذا؟ أفضل. أو كان بيعه أعواد أو غير ذلك مما قيل. لماذا لا يجوز البيع؟ قال: لعدم دليل صالح علي، يعني على جواز البيع. هسه الآن في الموارد التي جاز البيع، خب نبيع الوقف العام ونقسم المال بين الأرباب أو نشتري وقفا مكانه. يقول لا، لابد أن يباع ويشترى وقف آخر مكانه، وحيث يجوز بيعه، يعني في الموارد التي أجزنا بيع الوقف الخاص، يشترى بثمنه، بثمن ذلك الوقف الخاص، ما يكون وقفا، التفتوا جيدا، ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن. خب كان على طبقة معينة، الآن على نفس تلك الطبقة، هذا إن أمكن. يعني كانت مزرعة، كانت سيارة، افترضوا الآن بنشتري في قبالها ماذا؟ سيارة أخرى إن أمكن. هسا إن لم يمكن أن يشترى، لأن المال لا يكفي لأن نشتري سيارة أخرى، يقول نشتري ما هو أقرب إلى ذلك الوقف، على ذلك الوجه إن أمكن، مراعيا للأقرب إلى صفته فالأقرب. سؤال آخر، خب من يشتري هذا الوقف أو من يبيعه ويشتري مكانه؟ قال والمتولي لذلك، أي لذلك البيع والشراء، والمتولي لذلك الناظر، إن كان هناك ناظر من قبل الواقف، وإلا إن لم يكن ناظر فالموقوف عليهم إن كانوا منحصرين، وإلا فالناظر العام، فالناظر العام يعني الفقيه الجامعي للشرائط، ولا بيع الأمة المستولدة يأتي، والحمد لله رب العالمين.